قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومودة القربى بها أتوسل.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول شيخ الإسلام في لاميته: ومودة القربى بها أتوسل. قوله المودة، المودة هي صفو المحبة، وللحب عشر مراتب ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى، وذكر خامسها المودة وأعلاها الخلة. فقول شيخ الإسلام ومودة القربى أي صفو المحبة ومحبة ذوي القربى، وقوله رحمه الله القربى أي قرابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم آل بيته كما سيأتي معنا مفصلا. ومودة القربى بها أي بهذه المحبة لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أتوسل أي أتقرب إلى الله جل في علاه بحبهم. فالله جل وعلا بين هذا الأمر وبينه ورسوله عليه الصلاة والسلام. ومن حسن ترتيب هذا النظم أن شيخ الإسلام ذكر حب الصحابة كلهم بادئ بدء أنه مذهب له وعقيدة، ثم خص بالذكر حب ومودة القربى قرابة النبي عليه الصلاة والسلام للرد على الروافض والنواصب. وهذا التخصيص لذوي القربى لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لعظيم منزلتهم ولوصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهم، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة محبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمراد بهم المؤمنون. فنحب آل بيت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونعرف لهم قدرهم ومنزلتهم واحترامهم وتوقيرهم. أما من كان كافراً أو مبتدعا فاسقا، فالكافر أمره ظاهر، لأنه لا يجوز محبة الكافر لا في دينه فتلك ردة، ولا في دنياه فتلك كبيرة من كبائر الذنوب. وأما المبتدع فإن كانت بدعته مكفرة كان كالكافر، بل هو كافر، وإن كانت مفسقة فنبغضه على قدر بدعته، أي أن بغضنا له ليس كبغضنا للكافر لما له من أصل الإيمان والإسلام. والفاسق يحب على قدر إيمانه ويبغض على قدر فسوقه. إذن مودة القربى محبة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بهم شيخ الإسلام المؤمنين الطائعين المتبعين للرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهذه المحبة واجبة، قال شيخ الإسلام: فمحبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واجبة. وقال الإمام الآجري رحمه الله: واجب على كل مؤمن ومؤمنة محبة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نبين الأدلة في وجوب محبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنبين من هم آل البيت. قال الآجري رحمه الله تعالى: وهم بنو هاشم، علي بن أبي طالب وولده وذريته، وفاطمة وولدها وذريتها، والحسن والحسين وأولادهما، وجعفر الطيار وولده وذريته، وحمزة وولده، والعباس وولده وذريته. هؤلاء أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجب على المسلمين محبتهم وإكرامهم واحتمالهم وحسن مداراتهم والصبر عليهم والدعاء لهم. هذا كلام الإمام الآجري رحمه الله تعالى. إذن آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام هم الذين تحرم عليهم الصدقة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى مبحثا قيما في كتابه جلاء الأفهام، فقال: فصل. واختلف في آل النبي صلى الله عليه وسلم على أربعة أقوال. فقيل: هم الذين حرمت عليهم الصدقة، وفيهم ثلاثة أقوال: أنهم بنو هاشم وبنو المطلب، وهذا مذهب الشافعي وأحمد في رواية عنه، والثاني أنهم بنو هاشم خاصة، وهذا مذهب أبي حنيفة والرواية الثانية عن أحمد، واختيار ابن القاسم صاحب مالك، والثالث أنهم بنو هاشم ومن فوقهم إلى غالب، فيدخل فيهم بنو المطلب وبنو أمية وبنو نوفل ومن فوقهم إلى بني غالب. وهذا اختيار أشهب من أصحاب مالك، حكاه صاحب الجوهر، إلى آخر هذا المبحث النفيس الذي ذكره رحمه الله تعالى. نعم. وذكر القول الثاني أن آل النبي عليه الصلاة والسلام هم ذريته وأزواجه خاصة، حكاه ابن عبد البر في التمهيد، إلى أن قال: والقول الثالث أن آله صلى الله عليه وسلم أتباعه إلى يوم القيامة، حكاه ابن عبد البر عن بعض أهل العلم. والقول الرابع أن آله صلى الله عليه وسلم هم الأتقياء من أمته، حكاه القاضي حسين. بالنسبة للقول الثالث والرابع فضعيفان في معنى آل البيت، وعلمت الراجح أن آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام الذين تحرم عليهم الصدقة، آل علي وآل عقيل وآل العباس وآل جعفر وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبنو الحارث ابن عبد المطلب. عرفنا آل البيت، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى الأدلة المفصلة المبينة في ذلك. فقد روى الإمام مسلم من حديث واثلة ابن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. نعم. شيخ الإسلام رحمة الله عليه يسطر هذه العقيدة في هذه اللامية، فذكر بادئ بدء حب الصحابة ومن الصحابة آل البيت، ثم ذكرهم على الخصوص لما علمت من فضلهم ووصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهم. قال الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. فدلت هذه الآية على دخول أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آل البيت. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: وهذا نص في دخول أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أهل البيت، لأنهن سبب نزول هذه الآية، وسبب النزول داخل فيه قولا واحدا. وقوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، فهذه الآية نص على مودة آل بيت رسول الله وقرابته. وقد روى الحاكم رحمه الله تعالى في مستدركه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يبغضنا أهل البيت رجل إلا أدخله الله النار. ففيه أن محبة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واجبة، وأن بغضهم كبيرة من كبائر الذنوب. وجاء حديث عند الإمام أحمد من حديث العباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: يا رسول الله، إنا لنخرج فنرى قريشا تحدثوا فإذا رأونا سكتوا، أي ما تكلم. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ودر عرق بين عينيه، ثم قال: والله لا يدخل قلب امرئ إيمان حتى يحبكم لله ولقرابتي. إلا أن هذا الحديث ضعيف، لأن فيه يزيد ابن أبي يزيد وهو ضعيف. كذلك ما روى الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فأدخله معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. وهذا نص في أن الحسن والحسين وفاطمة وعلي من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام مسلم أن الفضل بن العباس وعبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أتيا النبي صلى الله عليه وسلم وطلبا أن يوليهما على الصدقة، فقال: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، إنما هي أوساخ الناس. فهذا بارك الله فيكم الحديث يبين آل البيت، يبين آل البيت. فعندنا حديث عائشة رواه الإمام مسلم، وحديث الفضل رواه الإمام مسلم، وهكذا ما جاء في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى من سهم ذوي القربى لبني المطلب ابن عبد مناف، وقال: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام، وشبك بين أصابعه. فهذه الأدلة رعاكم الله تدل على فضل آل البيت ومحبتهم وتقديرهم. وقد جاء عن أبي بكر الصديق عند الإمام البخاري أنه قال لعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. هذا الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول لعلي ابن أبي طالب. وهكذا جاء عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: أرقبوا محمدا في أهل بيته، أعرفوا حقهم وما جعله الله لهم، فلهم خالص المحبة وألطفها وأرقها. انظر، قال شيخ الإسلام: حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، لأنهم لهم ألطف هذه المحبة وأرقها، وعلمت من هم أهل البيت. فلآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته حقوق: الحق الأول محبتهم، أن نحبهم لله، ثم لقرابتهم من رسول الله. وقد دل حديث أبي سعيد الآن في الذكر على وجوب هذه المحبة، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يبغضنا أهل البيت رجل إلا أدخله الله النار. توقيرهم ومعرفة منزلتهم التوقير الشرعي، هكذا الدفاع عنهم من غلو الروافض المتسترين بحب آل البيت وهم في الحقيقة طاعنون في آل البيت وجميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رأيت في كتب الروافض غمزا وهمزا لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فمن حقوقهم الدفاع عنهم، وهكذا الرد على النواصب الذين نصبوا لهم العداء، وهكذا الرد على الإباضية والخوارج. فندافع عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدفاع عنهم قربة جليلة، فهم خير ولد آدم بعد الأنبياء والرسل. من حقوقهم أن يعطوا الخمس، فالله جل وعلا بين ذلك في كتابه، وبينه رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته، وحرمت عليهم الصدقة لأنها أوساخ الناس كما تقدم معنا في الحديث الذي رواه مسلم: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس. وهذا إن دل يدل على علو منزلتهم ورفعتهم، هكذا عدم الغلو فيهم. فنحبهم المحبة الشرعية، المحبة الشرعية، فخير نسب هو نسب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما دل عليه حديث واثلة ابن الأسقع: واصطفاني من بني هاشم، جاء خارج الصحيح: فأنا خيار من خيار، فأنا خيار من خيار. يقول شيخ الإسلام: ومودة القربى، محبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بها أتوسل، بهذه المحبة أتوسل إلى الله سبحانه وتعالى، أي أتقرب. ومنهم من قال إن التوسل هنا بمعنى أن يدعو الله متوسلا إليه بمحبته آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا شك أن محبة آل بيت رسول الله من الأعمال الصالحة، وهنا نذكر هذا المبحث على سبيل الاختصار. فالوسيلة ما يتقرب به إلى الغير: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. ففي لغة العرب الوسيلة ما يتقرب به إلى الغير، يقال: وسل فلان إلى ربه وسيلة وتوسل إليه بوسيلة إذا تقرب إليه بعمل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وذكر أهل العلم والإيمان أن التوسل قسمان: مشروع وممنوع، وأخذوا هذا التقسيم من التتبع والاستقراء. فالتوسل المشروع هو الذي شرعه الله رب العالمين، وهو أنواع: الأول التوسل بالتوحيد، كما في دعاء يونس عليه السلام: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فتوسل بالتوحيد فنجاه الله رب العالمين، والتوحيد هو أعظم الطاعات وأجل القربات. النوع الثاني من التوسل المشروع التوسل بالإيمان، ودل عليه أدلة، منها قوله تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. النوع الثالث التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالأسماء والصفات، بأسمائه وصفاته. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالإنسان يدعو الله جل وعلا بما يناسب مطلوبه: يا عليم علمني، يا شافي اشفني، يا رزاق ارزقني. وأما التوسل بالصفات فأدلته كثيرة، منها دعاؤه صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. النوع الرابع التوسل بالأعمال الصالحة، كما في حديث عبد الله بن عمر في قصة أولئكم النفر الذين دخلوا الغار فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فتوسل كل واحد منهم بعمل صالح، فقال الأول متوسلا ببره لوالديه: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، والثاني توسل بعفته عن الزنا، والثالث توسل بأمانته ورده وحفاظه وحفظه لحقوق الناس، فخرجوا يمشون. الخامس التوسل بدعاء الرجل الصالح كما فعل عمر: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقنا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، قم يا عباس فادعوا الله فيسقيهم الله جل وعلا. وهكذا في حديث أويس القرن. هذا التوسل المشروع. أما التوسل الممنوع فمنه ما هو شرك أكبر ومنه ما هو بدعة ومحرم. أما النوع الأول التوسل بأن يدعو الميت في طلب الشفاعة، فهذا كفر أكبر، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم. النوع الثاني الذي هو المحدث التوسل بالذات أو بالجاه، سواء كان بذات الأنبياء أو النبي عليه الصلاة والسلام أو بجاه الأنبياء أو أحد الصالحين، فهذا بدعة ومنكر ما دل عليه دليل لا من كتاب ولا من سنة. فقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومودة القربى بها أتوسل، أي أتقرب. ومن التقرب التوسل الخاص، أن تدعو الله جل وعلا بحبك للصالحين، بحبك للصحابة الغر الميامين، بحبك لآل بيت رسول الله الصادق الأمين، فلا تعارض بين المعنيين، لا تعارض بين المعنيين. وأنبه على أمر، وهو في قول الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. علمت أن الآية في أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، فدلت الآية على دخول أزواج النبي في آل البيت، وهذا رد على الروافض الأنجاس الأرجاس الذين يطعنون في أم المؤمنين عائشة: قاتلهم الله أن يؤفكون. نسأل الله السلامة والعافية. بهذا نكون قد انتهينا من هذا البيت وما فيه من أصول عظيمة لأهل السنة والجماعة. ودرسنا القادم إن شاء الله: ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل. والحمد لله رب العالمين.